وبعد، فإن أحكام الشريعة في الأمور الاجتماعية وفي غيرها من نواحي الحياة هي بلا شك مصلحة للأوضاع ومناسبة لخلقة الله التي خلق الناس عليها، والله بصير بالعباد يعلم ما يصلحهم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والله خلق الرجل وخلق المرأة وركب فيهما من الطباع والغرائز ما ركب لحكم يريدها عز وجل، وشرع لنا النكاح والأحكام التي تنقي وتهذب وتوجه هذه الغرائز. والله عز وجل يريدها أسرة نقية نظيفة مستقيمة على شرعه، فيها قيام الأب بواجباته والأم بواجباتها، وابتغاء الأولاد ابتغوا ما كتب الله لكم. وإذا خلفت هذه الأحكام الشرعية التي شرعها الله في موضوع التقاء الرجل بالمرأة، فإن الشقاء سيعم والخراب سيحل ولا شك. أيها الإخوة والأخوات، إن أحكام الشريعة في الاختلاط ليست تشديدا على البشر. وبعض الناس عندما يقال لهم إن هذا محرم وهذا ممنوع في الشرع، ربما يقول بعضهم لقد تعقدت حياتنا وهذه الأحكام الكثيرة التي تقيدنا، نريد أن ننطلق ونتحرر. هذا كلام من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هذا كلام من لا يريد الالتزام بالإسلام، هذا كلام الذي همه في إعطاء نفسه شهواتها وغرائزها بالإطلاق، إطلاق الغرائز حتى لو ترتب على ذلك تدمير لنفسه وللمجتمع. لكن نحن نريد أن نفهم قضية تحريم الاختلاط بين الجنسين بالخلوة أو التبرج مثلا، ما هي فائدتها؟ الله عز وجل وهو العليم الحكيم الخبير يعلم سبحانه ما يمكن أن يترتب على خلوة الرجل بالمرأة. وعندما جاءت التشريعات وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وأن هذا سبب الطهر لقلبه وقلبها، وكذلك جاءت بتحريم الخلوة وفصل صفوف النساء عن الرجال في المساجد، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بابا وراء ما يسمى بالكاونتر، وفي حين غفلة من المراجعين، ويتبادل معها الأحاديث بطبيعة القرب وطبيعة العمل، خذ وهات، اعمل كذا، ناول كذا، وهكذا. لا شك أن هناك عواطف، هناك غرائز، هناك ميول. إن الوجود بهذا القرب مفسد. وقد يقول البعض هذا فلان وهذه فلانة ما وقع منهما فاحشة طيلة عمله معها في هذا المكان، وقد يكون هذا صحيحا. وليس بالضرورة إذا خلا رجل بامرأة أن يقع الزنا، لكن